الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في نجاسة الخنزير، وقلنا بأن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في إثبات المقتضي، والمقام الثاني في رفع المانع. وما زال البحث في إثبات المقتضي، حيث قلنا بأنه يستدل على نجاسة الخنزير بصحيحة علي بن جعفر، وكان تقريب الاستدلال بها بأن الرواية تدل بالمدلول المطابقي على وجوب غسل غسل الإناء 7 مرات. هذا المدلول المطابق، والمدلول الالتزامي الإرشاد إلى النجاسة. وأشرنا في آخر البحث إلى سؤال، وكان حاصل هذا السؤال بأنه نحن نستدل من دخلنا كتاب الطهارة أو قبله إلى الآن بالمدلول الالتزامية للنصوص، فهل المدلول الالتزامي حجة أو ليس بحجة؟ فقد يقال بأن الجواب عن هذا السؤال مبني على ما تنقح في علم الأصول، حيث أوقع الأصوليون الكلام في أن المدلول الالتزامي هل هو تابع في الحجية إلى المدلول المطابقي أو لا؟ فإن قلنا بالتبعية، بمعنى أن نفس الدليل إذا كان دالا وقائما وحجة على المدلول المطابقي فهو يقتضي حجية المدلول الالتزامي، وهذا ما يسمى بأن مثبتات الأمارات حجة، يعني اللوازم حجة. وإن قلنا بأن الدليل الدال على حجية المدلول المطابقي لا يدل على حجية المدلول الالتزامي، فلا تلازم بينهما في مقام الحجية، فقد يكون المدلول المطابقي حجة إلا أنه لا يلازم ذلك حجية المدلول الالتزامي، فلا تبعية بينهما في مقام الحجية وفي مقام الثبوت، إثبات الحجية يعني، كما ذهب السيد الخوئي ودرسنا في الحلقة الثانية ذلك. فإن السيد الخوئي قال بأن الأدلة لا تدل على حجية المدلول الالتزامية. فقد يقال أن الجواب عن هذا السؤال مبني على هذا المبنى، فإن كنا نختار مبنى السيد الخوئي فحين تسقط المدلول الالتزامي عن الحجية، وتحصل عندنا مشكلة سيالة في أكثر الروايات، لا أقل في من دخلنا الكتاب إلى الآن كل مدلول مطابقي، مدلول التزامي أول مدلول التزامي ثاني، والمسك كله بأي مدلول؟ الالتزامي لا بالمدلول المطابقي. ودائما نقول بأن الأمر بالتطهير إرشاد إلى النجاسة، فهل السيد الخوئي لا يلتزم بحجية المدلول الالتزامي في كتاب في هذه المطالب كلها يعني؟ أو أن هذا المجيب قد اشتبه عليه المطلب؟ واضح؟ يعني قد يقال صحيح؟ راجعتوا المطلب لو للآن، لو نسيتوا، لو في خبر كان صار راجعتوا حلقة ثانية المصدر أخذتكم إياه ما اتضح؟
لا، أنا أحس أن هناك فرق بين المدلول الالتزامي الذي يبحث فيه عن الأصول الذي يقابل المطابقي وبين المدلول الالتزامي العرفي.
شنو الفرق؟
حسيت أنه نفس،
يعني هذا مو مبني على هالمبنى؟
لا.
ليش؟
يعني هذا مبني كأنه على الارتكاز العرفي، على الفهم العرفي، بس مو على المدلول الالتزامي.
خب بس الخوي يقول من الالتزام حجة، لأن الحجية تدل على المدلول المطابقي فقط، فالمدلول الالتزامي ما في دلالة حجيته، فالمفروض المدلول الالتزامي وش الفرق بين ما يذكره السيد الخوي وما يطبقه هنا؟ ليش ما يطبقه؟
لا، هنا يعني في الكلام في الأصول بغض النظر عن الفهم العرفي أولا، ولكن إذا قامت القرينة على أن العرف يعني من هذا النص
في النتيجة العرف يفهم صحيح مدلول التزامي ولا مطابقي؟
التزامي.
حجة ليس بحجة.
حجة إذا
وشو دليل حجيته؟
نفس الأرض قرينة على حجيته، يعني كلامه في البحث
هو سيد خوي يقول بأن لا سيد خوي يقول بأنه الدليل إذا دل على حجية المدل المطابق فقد الشارع يثبت من الجزء، قد يثبت الشارع حجية المدل المطابق قد ما يجعله الحجية، لأن الحجية بأمر الشارع. الشارع قد يقول أنا أجعل المدلول المطابق حجة لكن ما أجعل المدلول الالتزامي، ولهذا جميع المدالي الالتزامية للأمارات ليست بحجة عنده.
هذا كله في مقام
الثبوت،
مقام الثبوت يعني كثرة احتمالات أنه الشارع جعل حجية المدلولين معا، أو فقط المدلول الالتزامي أو فقط المدلول المطابق، فقال هناك احتمال بعيد أنه يثبتها فقط المدلول الالتزامي.
من يقول؟
سيخوي.
لا لا يقول ذلك، سيد الشهيد هذا يقول
لا، أنه احتمالات ثبوتية ولكن هذا احتمال ثالث بعيد أنه تجعل الحجية فقط المدلول الالتزامي دون المطابق.
من يقول هذا؟ سيد الشهيد لا يقول هذا، هي سيد الشهيد، سيد الشهيد بس بنكتة. هاي سيد الخوي لا السيد الخوي مبنى أنهم لا يسمون أسف حجة، لا يرى حجية مدالي الالتزامية للأمارات، يرى أن مثبتات الأمارات ليست حجة. سيد الخوي
يعني لو فهمت أنا نفس الشيخ الضروس أنه تبني في المقام خصوصا المثال الذي ذكرته
أمي كلام صناعي إيه
الكلام الذي ذكرته أنه المثال الذي ذكرته أنه هذا مفهوم من العرض، مفهوم عرض
بس في النتيجة من الالتزامي أو لا؟
وإن كان مزدوج
يعني فارق لمدى، يعني هل يفارق بمدى الالتزامية؟ وش الضابطة؟
لو يكون هذا يعني إذا كان هذا الالتزامي كشف عن العرف
ليش؟
لأن نفس العرف قرين على ذلك،
يعني قرين خاصة،
قرين خاصة القراءة هذه يعني عن الخطاب يعني الشارع العرف
يعني زين بعد أحد عنده جواب، هم أحد أخوان عنده جواب شيء. خب نقول في مقام بيان المطلع بأن التمسك بالمدلول الالتزامي في الروايات في مقامنا وفي ما ذكرناه من أول كتاب الفقه الاستدلالي إلى الآن ليس مبني على هذا الخلاف المحرر عند الأصوليين، إذ لابد أن نعرف ما هو محل النزاع بين الأصوليين لكي نرى هل أن مسألتنا صغرى لتلك الكبرى أو لا. والأصوليون في مقام تحريرهم لمحل النزاع ذكروا أن هنا صورتان، الصورة الأولى أن الدليل إذا دل على حجية شيء وموضوع معين فتارة نفترض أن المدلول الالتزامي مصداق إلى موضوع دليل الحجية، فتارة نفترض أن المدلول الالتزامي هو مصداق وفرد من أفراد موضوع دليل الحجية، فلا إشكال ولا شبهة أنه حينئذ يشمله دليل الحجية. ليش؟ لأن دليل الحجية يشمل كل مصداق وكل فرد لموضوعه، فإذا كان المدلول الالتزامي قابل ومصداق إلى ماذا؟ إلى موضوع دليل الحجية، فإنه يكون هذا المدلول الالتزامي حجة. بيان ذلك أنه الشارع مثلا يقول خبر الثقة حجة، ما هو موضوع دليل الحجية؟ هذا الموضوع. عندنا حالتان، تارة نفترض أن المدلول الالتزامي شنو؟ مصداق لموضوع دليل الحجية، وتارة ليس كذلك. إذا كان المدلول مصداق إلى الموضوع يشمله ما يشمله؟ في نزاع حينئذ لا ينبغي أن يقع النزاع. إذا كان لو فرضنا أن مدلول التزامي ما أي مدلول التزامي الآن يصدق عليه خبر ثقة فيشمله دليل صدق الثقة، صحيح؟ وحينئذ نقول من باب المثال قد يقال، هاي من باب المثال بعد ما نجي لبحثنا، قد يقال مثلا أن الدليل دل على حجية خبر الثقة، فإذا جاء زرارة وأخبر بشيء وقال لنا بأن زيد قد سقط في وين؟ في النار. زيد سقط في النار، هذا يشمل الحجر ما يشمله؟ هذا مدلول شنو؟ مدلول مطابقي. يشمل ما يشمل دليل الحجية؟ ليش؟ لأنه خبر ثقة. زين، مدلول ما هو من الالتزام له؟ الاحتراق. خب نسأل، هل هذا الملزم حجة أو ليس بحجة؟ نقول إذا بنينا على أن الإخبار بشيء إخبار عن لوازمه، كما يقول الآخون، الآخون مثلا يقول أنه من أخبر عن شيء فقد أخبر عن لوازمه، فيكون اللازم خبر لو خبر أيضا خبر، لأن الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه، فيكون المدلول الالتزام بناء على هذا المسلك، وهو أن الإخبار عن الشيء إخبار عن لوازمه يشمله دليل الحجي، فهو خبر خبر ثقة، فيشمله دليل صدق الثقة. واضح الفكرة؟ بغض النظر عن صحة هذا المثال، هاي محل نقاش بعدين في الأبحاث أعلى إن شاء الله في الحلقة الثالثة، هاي الحلقة الثانية مذكور هذا المثال، ولهذا سيهل قد يقال، قد يقال دي عبارة موجودة في الحلقة الثالثة إن شاء الله محل نقاش. المهم هاي أصل فكرة، أنه إذا كان المدلول مصداق الموضوع دليل الحجية فلا إشكال ولا شبه أن هذا خارج عن محل النزاع. وين محل النزاع؟ إذا كان المدلول الالتزام ليس مصداقا لموضوع دليل الحجية. خب إذا ما كان مصداق دليل الحجية غاية ما يستفاد من دليل الحجية أنه صدق الثقة، أما المدلول الالتزام فهو ليس خبر ثقة مثلا، فكيف يشمله دليل الحجية؟ إذا محل النزاع بين علام أي هو؟ أن المدلول الالتزام إذا لم يكن مصداق لموضوع دليل الحجية، هي محل النزاع. واضح؟ السيد الخوي هنا قال، هني محل، قال إذا كان المدلول الالتزام ليس مصداقا لموضوع دليل الحجية فكيف يشمله دليل الحجية إذا ما تحقق موضوعه؟ فقال أنه ماذا؟ أن المداليل الالتزامية ليست بحجة، يا مدلل الالتزامية التي ليس موضوعا لدليل الحجية. الآن يأتي إن شاء الله في تطبيق على المقام. خب مثل خبر الثقة، السيخ يقول لا، الإخبار بشيء، مثلا لو قلنا أن ما آمنا بفكرة الآخون أن الخبار عن شيء ليس إخبار عن لوازمه، أنا غاية ما أخبرت شنو؟ أن زيد سقط في النار، لكن لم أخبر عن احتراقه، أنت استفدت الإحراق، لكن الإحراق ليس خبرا لي، فيكون المدلول الالتزامي ليس مصداقا لموضوع دليل الحجية، فيكون النزاع في هذه الحالة. خب إذا أتينا إلى مقامنا، إحنا نستدل هنا بخبر الثقة أو بالظهور، بحثنا نحن هنا نتمسك بالظهور. واضح الفكرة؟ خب عندنا دليل، ما هو موضوع دليل الحجية؟ الظهور حجة، الظهور حجة، أين موضوع دليل الحجة؟ هو الظهور. صحيح؟ الظهور لا إشكال ولا شبهة أنه قابل للانطباق على المدلول المطابقي. نسأل، المدلول الالتزامي الذي استفدناه في الرواية وغيرها من الروايات، هذا ماذا؟ هذا ظهور عرفي أو ليس ظهورا عرفيا؟ ظهور عرفي أو لا؟ ظهور عرفي. فإذا جاء المولى وقال لنا إذا أصابك ماذا؟ إذا أصابك الخنزير فاغسل الإناء، إذا أصاب الخنزير ماذا؟ الإناء، فاغسله 7 مرات. الظاهر عرفا من النص الإرشاد إلى النجاسة، فيكون المدلول الالتزامي الذي استفدناه ظهور عرفي، وإذا كان ظهورا عرفيا فيكون هذا من سنخ المداليل الالتزامية التي تكون مصداق لموضوع دليل الحجية، فتكون خارج عن محل النزاع، فلا إشكال ولا شبهة أنه في هذا الصنف كل العلماء يقولون بحجية المداليل الالتزامية. ليش؟ لأن المدلول الالتزامي مصداق لموضوع دليل الحجية. صغرى بلي بالأشكال في المقام، هذا ظهور عرفي، إحنا من ظهور مو من ليس ظهورا عرفيا، وإلا ما كان ظهور غير عرفي فليس بحجة. الظهور المستفاد هنا ظهور عرفي فيشمله دليل الظهور حجة. واضح؟ فهذا الكلام يعني هذا الاستدلال بهذه الرواية وغيرها من الروايات يأتي سواء على مسلك السيد الخوي أو على غيره من المسالك. ليش؟ لأن مصداقنا مما هو خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع إذا كان المدلول الالتزامي ليس مصداقا لموضوع دليل الحجية. لو كان الظهور معرفي، لو كان مدلول التزامي معرف يحتاج إلى عمل دقة عقلية، يحتاج إلى تطبيق قضايا فلسفية، فنقول هذا موضوع شنو؟ هذا ليس ظهورا عرفيا، دلالة التزامية عقلية معرفية، فهذا يكون بلي، هذا يشمله النزاع. أما كلامنا دلالة التزامية شنو؟ عرفية. واضح الفكرة؟ إذن الإشكال الذي أشرنا إليه سابقا في الآخر جلسة بأنه كيف نستدل بهذه الرواية في حجية المدالل الالتزامية، مع أن هناك مسلك كما يذهب السيد الخوئي إلى أن المدالل الالتزامية ليس حجة، محل النزاع عندهم في أي مدالل التزامية التي لا تكون مصداقا وفردا لموضوع دليل الحجية، وهذا ما أشر إليه السيد الشهيد في الحلقة الثانية.
استدلنا هنا بالظهور،
لكن هو يظل خبرا. لا الاستدلال، احنا بحثنا مو جهة صدور، جهة ماذا؟
هو خبر
الآن. لا احنا بحثنا في حجية الظهور الآن، مو خبر ثقة.
شيء فرق بين نفس الخبر
وبين
الظهور.
تارة تريد أن تتمسك بحيثية صدور فتروح إلى حجية خبر الثقة، تارة تريد أن تتمسك بحيثية الظهور. نحن هنا نريد أن نتمسك بحيثية الظهور لا بحيثية الصدور. هنا عندنا رواية ظاهرة في شيء، هذا الرواية الظاهرة في شيء ثبت المدلول المطابق وأنه حجة. زين المدلول الالتزامي وهو الظهور العرفي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ نعم هو الحجة.
نقاشهم في الحلقة الثانية هناك في أي مستوى؟ في مستوى الصدور حينما يقول
لا. عام أجيب عدة أمثلة بغض النظر عن المثال. هناك مسألة أنه الإخبار بشيء أخبر عن لوازمه، هذا مسألة الصدور لا الظهور. وإلا نفس السيد الشهيد يقول نفس لا 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 عام بالعكس السيد الشهيد، السيد الشهيد يقول له في عبارة هناك يقول المدالل الالتزامية إذا كانت غير عرفية هي تدخل محل النزاع، أما المدالل الالتزامية العرفية فهي خارج عن محل النزاع. واضح؟ يعني نفس السيد الشهيد يقول المدالل الالتزامية إذا كانت غير عرفية فتدخل في محل النزاع بيننا وبين السيد الخوي، أما إذا كان المدلول الالتزامي عرفي فهو خارج عن محل النزاع. وأكثر المدالل الالتزامية نمسك بها في الفقه شنو؟ مدالل عرفية، مو إحنا جمان نجيب مقدمات فلسفية ونجيب لوازم عقلية. واضح؟ سوي برهان من الشكل الأول كذا، واضح الفكرة؟ إذن هذا المطلب لا يبتني على البحث السابق، ولهذا السيد الخوي ما شاء الله مدالل الالتزامية يستمسك كثير بمدالل الالتزامية. واضح؟
يعني ليس
لنفتكم
أن أخبار
الشيء
أخبار بلوازمه؟
لا لا ليس من
هذا الباب
عرفي. نعم سيد الخوي هم يقبل هالفكرة أيضا، يظهر من بعض عباراته أنه أيضا يقبل،
يقول أن أخبار الشيء أخبار بلوازمه.
بس ما يفيدنا، ما يفيدنا زي الظهور، إحنا بنتمسك بحجة الظهور. غاية ما ثبت أن الإخبار بإخبار بالله أن هذا خبر ثقة، قام خبر الثقة. إنزين خوف ماذا بأنه يشمله خبر الثقة؟ نحتاج إلى توسيط المدلول الالتزامي أيضا. واضح؟ على حال المطلب مو متوقف على هذا البحث. لا توجد ثمرة إن شاء الله في محله، في هناك فرق بين المقامين، قد يفكك، قد نقول أن الإخبار عن شيء ليس إخبار عن لوازمه، لكن مع ذلك نتمسك بحجية الظهور. ليش؟ كما لو كان الخبر قطعي، لو كان قطع أنا قطعت بأن الإمام قال اغسله 7 مرات، إنزين خب المدلول الالتزامي حجة ليس بحجة، ما نحتاج أن الإخبار بشيء إخبار عن لو خبر ثقة، ما نحتاج قطع. فنحتاج إلى شنو؟ إلى مسألة المدالل الالتزامية ماذا؟ العرفية الظهورية.
على نحو الفتوى هذا سيد الخوئي من هذا يعني مشهور يقول إنه حجية اللوازم
نعم. نعم بل مثبتات الأمارات حجة، اشتهر بينهم بخلاف مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. سيد الخوئي خالف المشهور في ذلك. شيخ عنده تفصيل يعني في أبحاث حلقة ثلاثة إن شاء الله يمر علينا. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى إثبات المقتضي. راجعوا الحلقة الثانية مرة ثانية وشوفوا المطلب يتضح لكم أكثر إن شاء الله. المطلب الثاني في رفع المانع، توجد هناك بعض الروايات التي قد يقال أنها معارضة لإثبات النجاسة فقد يستدل بها لإثبات الطهارة، وذلك كما ورد في الباب 14 الحديث الثاني صفحة 170 من الجزء الأول من الوسائل، اللي هو الباب 14 الحديث كم؟ قلنا الحديث الثاني. هكذا الرواية، سرائي صحيحة السند، قال سألته عن الحبل. صحيحة زرارة صفحة 170 عن أبي عبد الله عليه السلام، تفت الرواية، قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير. حبل من شنو؟ من شعر الخنزير. يستقى به الماء من البئر يعني يحطونه في الماء يستقم منه. قال هل يتوضأ من ذلك الماء؟ احنا مش على مبنانا المفروض الان نقول جاوب على مبانينا نجس او نجس؟ نجس، نجس العين. واذا كان نجس العين كل اجزائه تكون نجسة، فالمفروض لا مفروض 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 انه ماذا؟ لا يتوضأ بهذا الماء، لانه اذا لاق الماء فانه ينفع. الامام قال لا لا بأس، الامام في مقام الجو قال لا بأس ان يتوضأ به، فنفي البأس عن الوضوء بهذا الماء يستفاد منه طهارة الماء وعدم انفعال الماء بملاقاة الخنزير، وهذا دليل على طهارة الخنزير. وإلا لا تقول طهارة شعر الخنزير، أما الخنزير هو ما له معنى التفكيك، واضح؟ إذن هذه الرواية قد يستفاد منها ماذا؟ إثبات شنو؟ إثبات نجاسة طهارة الخنزير. خب المصنف يقول لابد أن نؤول الرواية أو نحملها أو مثل ما سوينا في الكلب، فنقول هذه الرواية لا تصلح للمعارضة، لأن هذه الرواية يستفاد منها عدم انفعال ماء البئر بالنجاسة، لا أن الخنزير طاهر، فهذه الرواية من أدلة عدم انفعال مثل ماذا؟ ماء البئر، وأن ماء البئر ولهذا ماء البئري له مادة، فقد يقال من جهة أنه ما له مادة لا ينفعل بملاقات النجاسة، فالرواية التي نفت البأس لا يدل لا يستفاد منها الطهارة، لا أقل أنها لازم أعام، يعني لا أقل واحد يقول لا ليش أنت باؤك تجر باؤه اشترك أنت هذا الدل على هالمعنى، يمكن بالعكس مثل ما قال المستدل، صحيح؟ نقول الرواية لا أقل فيها احتمالان، الاحتمال الأول أن باء البئر ينفعل بملاقات النجاسة لكن الخنزير طاهر، هذا احتمال صحيح؟ احتمال آخر أن الخنزير نجس وماء البئر لا ينفعل بملاقات النجاسة، وعندنا روايات تقول كثير ماء البئر ماذا؟ واسع لا يفسده لا يفسده شيء، وغيرها من الروايات. فإذا ما استظهرنا المعنى الذي ذكرناه وهو أنه ماء البئر لا ينفعل بملاقات النجاسة لا أقل من الاحتمال، فتسقط الرواية عن عن المعارضة. فإذا هذه الرواية لا يصلح ماذا؟ لا تصلح للمعارضة وغيرها من الروايات، في روايات نفس الشيء تقريبا. فحينئذ ببركة هذا الكلام تم المقتضي وارتفع المانع، فأثبتنا نجاسة الخنزير. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في المسألة الأولى. المسألة الثانية وهو اختصاص النجاسة بماذا؟ بالبريين. قلنا الكلام يقع في ثلاث نقاط، صحيح؟ الآن النقطة الثالثة، قلنا في نجاسة الكلب، في نجاسة الخنزير، المقام الثالث في تخصيصه بالبريين. المقام الثالث في أن الكلب والخنزير الذي أثبتنا له أن أثبتنا لهما النجاسة إنما هما في خصوص البريين دون البحريين، خلافا لصاحب السرائر ابن إدريس الحلي حيث ادعى بأن النجاسة ثابتة حتى للبحريين. وتقريب الاستدلال في هذه الدعوة وهو إثبات أن النجاسة مختصة فقط وفقط بالبريين بأن يقال، التفت للتقسيم، لفظ الكلب والخنزير لا يخلو إما أن يكون حقيقة في البريين ومجاز في البحريين، وإما أن يكون مشترك لفظي بحيث أن الواضع وضع لفظ الكلب والخنزير مرتين، تارة للبري وأخرى للبحري، فيكون مشتركا لفظيا، وإما أن يكون لفظ الكلب والخنزير مشترك معنوي بمعنى أن الواضع وضع لفظ الكلب مثلا لطبيعي الكلب أعم من البر والبحر، وضع واحد وضعه للطبيعة الأعم من البر والبحر، واضح الفرق بين المشترك اللي ما اشترك اللفظي صحيح؟ نعم نعم لا اشترك معنى في الوجود في الفلسفة غير نعم لا نعم مثل الإنسان 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 موضوع للطبيعة صحيح لا بشرط من جهة الفاسق مؤمن كافر فهناك وضع واحد واضح أما المشترك اللفظي كم وضع موجود هناك وضع وضعان فيوجد عندنا كم احتمال احتمالات ثلاثة وعلى الاحتمالات الثلاثة نستطيع أن نثبت المطلب ونثبت بأن النجاسة مختصة بالبريين فيقع الكلام في بيان الاستدلال على الاحتمالات كم الثلاثة أما الاحتمال الأول هو ذكر احتمالين في الكتاب احتمال المشترك اللفظي ما ذكره احنا تتميم البحث ذكرنا الاشتراك اللفظي أما الاحتمال الأول وهو أن الكلب إذا كان حقيقة في الكلب ماذا في الكلب البري وإطلاقه على البحر مجازون لعلاقة المشابهة لأن الكلب البحري يشابه الكلب البري والخنزير البري يشابه الخنزير البحري كمشابهة البقر البري للبقر البحري مشابهة إما من جهة الوجه وإما من جهة الضخامة وما شاكل ذلك فالاستدلال فالأمر يكون واضح ليش واضح لأن الأدلة الدالة على نجاسة الكلب والخنزير يحمل لفظ الكلب والخنزير على المعنى الحقيقي الذي هو البر البري فحينئذ لا يوجد حينئذ لا يوجد عندنا دليل يدل على إثبات النجاسة للبحريين هذا أمر واضح لأنه يحمل الألفاظ على المعاني الحقيقية أما بناء على الاحتمال الثاني وهو الاشتراك اللفظي فإنه قد يقال أن اللفظ مجمل لأن المشترك اللفظي إذا استعمل فإنه يوجب الإجمال إذ لم يعلم هل استعمل بلحاظ المعنى الأول أو استعمل بلحاظ المعنى الثاني فيحصل عندنا إجمال في النصوص ومع الإجمال قد يقال تسقط حجية الروايات عن إثبات حتى المدلول حتى إثبات النجاسة للبر البريين صحيح إذا مشترك لفظي فإنه قد يسقط الاستدلال فلا يفحين إذن بها على هذا الاحتمال لا يتم دليل لا على نجاسة البر ولا على البحري فلا معنى للقول باختصاص النجاسة بالبري إذ لا دليل حتى على البري مو البري ما استرى واضح خوف عندنا آية البري في سترة خوف أم والجواب عن ذلك أن يقال بأنه درسنا في كتاب خلاصة المنطق فضلا عن كتاب منطق المضفر فضلا عن الأصول أن المشترك اللفظي لا يوجب الإجمال دائما بل قد توجد قرائن ماذا تبين وتعين الاستعمال لأن المشترك اللفظي يستعمل في أحد معنيه مع القرينة المعينة والقرينة المعينة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون ارتكازية أي ما درسنا في منطق المضفر ارتكازية في الأصول وفي المقام نقول توجد عندنا قرينة لفظية وقرينة ارتكازية على أن المراد من الكلب والخنزير يا كلب الكلب البر البري والوجه في ذلك أن القدر المتيقن من هذه الأخبار الذي وقع التسالم على بين العلماء فيها أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى البريين ولهذا لم يقع كلام أن الظاهر من النصوص هم البريين من أراد أن يعمم بحيه هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤنة واضح فإذن لا إشكال ولا شبهة أنه ماذا أنه عندما يقول أصابك أصاب ثوب الخنزير والكلب قصد ياكل لتعاشر يا الكلب البحري أصلا الكلب البحري يطلع يموت واضح اللي يعيشون أنه متوقف على حياة في الماء يطلعوا يموتون اللي يصيد الإنسان ولغى الكلب وكذا ياكل واضح أن الكلب البر البري، هاي قرآن لفظية. والقرآن الارتكازية ارتكازية مشرعة، أنه أن النجس أن النجس هو ماذا؟ القدر المتيقن من النجاسة. يا كلب الكلب البر البري، فعندما تقول أنجس من الكلب، يا كلب يعني قدر المتيقن كلب البر البري. الروايات نعم قرآن لفظية، يعني الروايات الموجودة بأن أصاب ثوبي الكلب، ما قال مثلا رحت في البحر وأصابني مثلا الكلب، أصاب ثوبي الكلب أو ولغ الكلب في الإناء، ظهر أنه يا كلب ده كلب البر البر، يعني كلب البحري إذا خرج من الماء يموت لا يعيش. فإذا لا إشكال ولا شبهة، ولم يقع أصلا أحد نزاع ولم يشكك أن الكلب والخنزير هو الظاهر من الروايات. التعميم يحتاج إلى قرينة، فلو كان مشترك رفضي فاستعماله في البحريين هو الذي يحتاج إلى قرينة، ولا توجد قرينة في استعماله في البحرين. واضح الفكرة؟
نعم.
أما المبنى الثالث وهو الأهم، ما يحتاج انصراف إذا كان لفظ موضوع للطبيعة، إذا كان عندك أطلاق سيأتي في المقام الثالث. الانصراف ما يأتي في موارد الاشتراك اللفظي، في موارد الاشتراك المعنوي لا ما يأتي الانصراف. حقيقة الانصراف لفظ مطلق موضوع للطبيعة ينصرف إلى بعض حصصه، بعض أفراد حصصه، يعني طبيعة الكلية صحيح. خب أما بالنسبة إلى القول الاحتمال الثالث وهو أن لفظ الكلب مشترك معنوي موضوع للطبيعة، فهنا قد يقال يمكن الاستدلال بناء على هذا الاحتمال الثالث لإثبات نجاسة مطلق الكلب سواء كان بري أو بحري. فمثلا الرواية التي تقول أن الناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب، نتمسك بإطلاق الكلب للأعم من البر والبحري. واضح الفكرة؟ بخلاف الاحتمال ما في إطلاق، ما نقدر نتمسك بالإطلاق لأنه مشترك لف لا مشترك معنى ومشترك معنى ما كل إشكال موضوع للطبيعة، ولا توجد قرينة في الرواية تبين أنه أصاب ثوبي الكلب، أصاب الكلب مثلا الثوب أو عشان نتمسك بماذا؟ بالقرينة اللفظية. فهنا قد يقال بناء على هذا الاحتمال نستطيع أن نتمسك بالروايات لإثبات النجاسة للعام، إلا أن المصنف يجيب بجوابين عن هذا الاحتمال. الجواب الأول دعوى الانصراف بأنه وإن سلمنا أن اللفظ موضوع للطبيعة، إلا أن اللفظ موضوع الموضوع للطبيعة قد ينصرف إلى حصة خاصة من الطبيعة. فهنا نقول بأن اللفظ الكلب طبيعة فيها حصتان، الحصة الأولى البرية والحصة الثانية البحرية، فندعي الانصراف إلى البرية، وهذا الانصراف حجة لأنه ناشئ من كثرة الاستعمال، فإن المتداول في الاستعمالات والذي هو محل ابتلاء أكثر يا كلب وخنزير الكلب والخنزير البريين، فحيث أنه في محل الابتلاء أكثر فيكون هو المتداول في الاستعمال، بل قد يقال أن الابتلاء بالكلب والخنزير البحريين حالة نادرة إلا اللي يعيش في البحر ويدخل البحر ويغوص، أما غير ذلك لأنه إذا خرج يموت. واضح؟ فكثرة الابتلاء تولد كثرة استعمال. صحيح يسأل الإمام أصال الكلب الكلب فصل كثرة استعمال، دائما قاعدة كثرة الابتلاء تولد كثرة السؤال، كثرة السؤال كثرة استعمال، والانصراف الناشئ من كثرة استعمال الطبيعة إلى حصة يوجب ماذا؟ يوجب الانصراف، وهذا انصراف حجة. لو سي حجة انصرف حجة، ليش؟ لأنه مو ناشئ من كثرة الوجود الخارجي. ما نقول إحنا الكلاب البرية أكثر من كلاب البحرية، ما لنا علاقة، واضح اشترنا بالكلاب البحرية إحنا، على أن علاقة بماذا؟ على أن علاقة بكثرة الاستعمال. خب إذن هذا الانصراف حجة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني إذا حق على ما أدعي هالانصراف ما أسلم به. لا لا شوف في الأصول قالوا كثرة الاستعمال على قسمين. خب ما يصير نقل، نقل ما يصير، إذا صار نقل خرجنا محل بحث. التفت ليش؟ كثرة الاستعمال في الحصة نعم الآن إذا تولد النقل ما صار مطلق يصير تعتا واضع تعيني نعم بكثرة الاستعمال وتارة لا تصل إلى الوضع التعيني. إذا صار وضع تعيني صار اللف موضوع شنو للحص الحص مو للطبيعة فخرجنا عن محل البحث ولهذا الأصوليين يوم يدخلون في المطلب أخرجوا هذا البحث قالوا الوضع التعيني ما محل بحثنا الانصراف ما من انصراف أن اللفظ في ذاته مطلق يشمل الحصة ويشمل غير الحصة ونحن ندعي الانصراف إلى الحصة فلا بد أن نفترض أنه لم يصل إلى الوضع التعيني فحينئذ يكون هذا الانصراف هو الانصراف الحجة لأنه ليش صار حجة ناشئ من أنس خاص كما يقولون بعلاقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة بين اللفظ والمعنى والانصراف المؤدي إلى نشوء علاقة خاصة بين اللفظ والمعنى هو الذي يكون هو الحج الحجة حجة في الظهور يعني يكون حجة بأنه الظاهر من أطلق متى ما أطلق لفظ الطبيعة فيظهر منه ماذا فيكون الظاهر منه الحصة الخاصة نعم وقع كلام بينهم بس في الأصول إن شاء الله في الحلقة الثالثة اليوم موجود أيضا هل أن الانصراف حجة في الحصة الخاصة أو أنه مانع من التمسك بالأطلاق واضح الفكرة تارة نفترض بأن الانصراف يؤدي إلى حجية وظهور ماذا الطبيعة في الحصة فيكون هذا الظهور حجة فنقول الرواية ظاهرة في الحصة تارة نقول أن الانصراف مانع من التمسك بالأطلاق فقط لكن ما يولد لي حجية في الحصة الخاصة واضح الكلام سير شيء عنده برقية في الحلقة الثانية هكذا في الحلقة الثانية في بحث الانصراف عنده برقية تشير إلى هذا المطلب واضح والمعروف بينهم أنه الحصة توجب الظهور لأنه يكون مصداق للظهور حجة فاليوم اللي خدناه ظهور حجة هذا الانصراف ليس ظهور لمصداق ظهور مصداق من فإذا كان ظهور فيشمله دليل حجة حجية ظهور مو فقط مانع من التمسك بالإطلاق حتى يكون الدليل مجمل لا بل يكون الدليل ظاهر في الحصة واضح كيف
انه ما صار ما كان موجود مثلا في الروايات استخدم الوضوء لغسل الغسل ولكن عندما لا توجد قرينه
هاي مصداق خاص يعني هاي الان في محل كلام في المصداق خاص نقول الان في مثالنا الان لو فرضنا ان الكلب والخنزير الماء مثلا لو فرضنا ان الماء موضوع للمطلق العام من المطلق والمضاف لكن استعمل اكثر في مثلا في المطلق مثلا باب المثال خب واضح بس الانصراف يحتاج الى تشخيص صغروي هذا هذا الدليل الأول ماذا بناء على وضع العام الدليل الثاني احنا في وين الآن الاحتمال الثالث نبي نثبت حتى على الاحتمال الثالث ما يثبت أن النجاسة ثابتة للبحريين الجواب الأول الانصراف الجواب الثاني التمسك بصحيحة ابن الحجاج هكذا الرواية سأل أبا عبد الله رجل وأنا عنده فلا تقول الرواية مرسلة يقول أنا كنت موجود فما يهمنا هذا الرجل ثقة أو غير ثقة لأن ما نقلت الرواية عن الرجل لكي يقال ماذا يقال أن الرجل هذا مجهول سئل أو سأل أبا عبد الله رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل الأمحل الشهر في الأخير جعلت فداك إنها علاجي في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء هذا كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال ليس به بأسون يستفاد من ذيل الرواية أنه كلاب البحر لا بأس بها والإمام علل ذلك بأنها لا تعيش خارج الماء صحيح فببركة التعليل نستفيد أن كل ما لا يعيش خارج الماء فهو لا بأس به فهو طاهر يجوز استعمال جلوده أو ما شاكل ذلك فيشمل الخنزير ببركة التعليل يشمل خنزير البحر ببركة التعليل وإن كانت الرواية واردة في الكلب إلا أنه ببركة التعليل لأن الخنزير لا يعيش خارج الماء، فيستفاد منه شنو؟ أن الخنزير ماذا؟ طاهرون، خنزير البحر طاهرون. فتكون هذه الرواية وش سوي؟ هذه الرواية مقيدة لإطلاق الروايات الأخرى بناء على هذا المسلك. هناك إطلاق في الروايات، لأن متى ما أطلق لفظ الكلب والخنزير فإن المراد منه الأعم، الطبيعة الشاملة. لماذا؟ للبريين والبحريين. وببركة هذه الرواية يحصل عندنا ماذا؟ تخصيص. واضح الفرق بين الجوابين؟ الجواب هناك احنا انصراف. فمن أول الأمر الرواية غير ظاهرة في البحريين، تفتين؟ الجواب الأول الذي يدعي الانصراف ما يقول تخصيص، يقول من أول الأمر لا ظهور للرواية للحصة البحريين. أما الجواب نتنزل يقول سلمنا وقلنا بعدم تمامية الانصراف، فالروايات في الأولى شاملة للمطلق للباريين والبحريين، إلا أنه يوجد عندنا دليل مخصص. واضح الفرق بين اللسانين؟ هذا تمام الكلام في وين؟ في ماذا؟ في الكلب والخنزير. أما التسالم فالجواب عنه واضح وإن ذكره المصنف، لكن الجواب عنه واضح أنه ببركة هذه الأدلة يكون هذا كما هو معروف مدركي. واضح؟ وهذا التسالم المدركي ليس بحجة، ولهذا أكثر الأعلام يعني حسب المراجعة ما حد استدل بحجية التسالم في المقام لأنه مدركي. الكلام فعلا يقع في عرق الجنوب من الحرام.
احتمال على
مستوى
الاحتمال يعني
انه لم تذكر
حقيقه في البحرين.
لا ما في اصلا هذا الاحتمال. احتمال ما يفيدنا في مقام الظهور. احتمال ثبوتي نعم موجود، لكنه في مقام الظهور لا يوجد هذا، لا مبرر لهذا الاحتمال ظهوريا. فمقام الاثبات ما نقدر نستظهره صح ثبوتا، لكنه في مقام الاثبات لا يصمد امام الدليل، لانه لا يخلو، لان القدر المتيقن منا ماذا؟ قطعا الكلب والخنزير يطلق على البر قطعا بلا إشكال. لكن هل يشمل البحر أو لا؟ قد يشمله بالاشتراك اللفظي أو بالاشتراك المعنوي. أما أن الكلب والخنزير ما يشمل البري هذا لا إشكال أنه ليس بصحيح. ليش؟ لأنه لا إشكال أنه يطلق الكلب والخنزير على البريين بلا عناية بلا مجاز. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الكلب. الآن يقع الكلام في عرق الجنب من الحرام، والمراد من عرق الجنب من الحرام المبحوث عنه هو أن الشخص إذا أجنب بسبب حرام كالزنا أو ما شاكل ذلك، فكل العرق الذي يخرج منه إلى ما قبل الغسل هذا نجس. وليس المراد كما قد يتوهم العرق الذي يخرج حين ممارسة الحرام، هذا اشتباه خطأ كثير عند الناس. ليس المراد من العرق الجنوب من الحرام هو العرق الذي يخرج أثناء ممارسة الحرام بلحظات قد ثانيتين خمس ثواني. واضح؟ إذا كان مثلا والعياذ بالله استمناء قد يكون دقيقتين أو دقيقة. لا، المراد من عرق الجنوب من الحرام المجنب من الحرام، هذا عرق المجنب من الحرام هو النجس. واضح؟ فعندما يقال عرق الجنب من الحرام عرق المجنب من الحرام، واضح الفكرة؟ فإذا أجنب والعياذ بالله الإنسان من الحرام فإنه هذا العرق الذي يخرج منه كله إلى ما قبل الغسل كله نجس.
مو أثناء بعد؟
لا بل أثناءه قطعا يشمله أثناء الحرام خلاء منها. لكن إذا تحقق عنوان الجنابة من الحرام من حين حصول عنوان الجنابة من الحرام هذا العرق الذي يحصل كله نجس. أما قبل انطباق عنوان المجنب، لو واحد قبل ما يصير مجنب طلع منه عرق هذا حرام ليس بحرام، حال تلبسه بعنوان أنه مجنب حال خروج المني يعني، فيقال أنه مجنب. هذا العرق الذي يخرج منه يسمى ماذا؟ إلى ما قبل الغوص. ماذا إلى ما قبل الغوص؟ هذا كله ماذا؟ عرق المجنب. جنوب يعني مجنب، جنوب يعني شخص مجنب من ماذا؟ من الحرام، بحيث تكون جنابته من حرام. لا، وإن لم يكن زنا أو والعياذ بالله كذا
واط. ولكن بالواط.
نعم بلي مجنب مطلق الجنابة بالجماع وكذا بالواط. خب فما هو الدليل على ذلك؟ هناك أربع روايات يستفاد منها المطلب، وكل هذه الروايات ضعيفة الأسناد. إن سميت روايات، بعضها أصلا تسمية الرواية عليها محل إشكال كما سيأتي. وتعرض المصنف في الكتاب إلى روايتين، خلنا نقرأ الرواية الأولى الجواب فيها واضح. قال: وأما عرق الجنب من الحرام فقد دلت بعض الروايات على نجاسته، هي مباشرة، أو عدم جواز الصلاة. فنتمسك بالمدلول الالتزامي أنه إذا دلت على عدم جواز الصلاة فيستظهر منها ماذا؟ النجاسة. لكنها جميعا ضعيفة. ففي حديث علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن، عن رجل مرسلة، واضح. وعلي بن الحكم ليس هم الأشخاص الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة حتى نحل المشكلة. عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام. ليش؟ قال: فإنه يغتسل فيه من الزنا. يعني الشخص إذا زنا يروح يغتسل، فهذه الرواية تستدل بها، يستدل بها على نجاسة بدن الزاني. ما قالت الزنا في مني أو ما شاكل ذلك، مطلقة. كل من اغتسل بسبب الزنا فلا تغتسل من غسالته، فيستفاد منها نجاسة بدن الزاني. واضح الاستدلال؟ ما قال لا تغتسل من بدن الزاني لأن فيه كذا مني وما شكل ذلك ولو يصيب المني، لا. وكذلك ويغتسل فيه ولد الزنا، فيتمسك بها على نجاسة ولد الزنا. واضح؟ والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، وهو شرهم شنو؟ أشر من هؤلاء ثلاثة. خب إذن الرواية، التفت، نعم الرواية ضعيفة السند، بل ضعيفة الدلال. أصلا ما محرق العرق جوب من الحرام، ناظر إلى بدن الزاني وإلى شنه وإلى بدن والد الزاني، وما فرضت أن الزاني هناك عرق حتى يقال بأنه ماذا؟ ما له علاقة بالمدة أصلا. ما تتكلم عن عرق الجنب، عرق الجنب من الحرام، تتكلم عن الزاني، أن بدن الزاني نجس، ولا إشارة إلى العرق أصلا، ناظر إلى بدن الزاني. يقول: لكنها ضعيفة سندا بالإرسال ودلالة لعدم فرض العرق، فإنها ناظرة إلى بدن الزاني مو إلى عرقه، ناظر إلى البدن. خب، وتقتضي نجاسة بدن الزاني. ليش ما قال ولد الزنا؟ لأنه ما علينا اللي هو محل الاستدلال متوهم ياه الزاني، هو محل الاستدلال. الرواية الثانية: وفي رواية الفقه الرضوي، يأتي إن شاء الله غدا، لأنه في كلام في سند كتاب الفقه الرضوي وفي دلالة الرواية نحتاج لتعميق إن شاء الله، يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.